هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم يزم.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في حلقة سابقة من برنامج حوارات طرحت موضوع الثقافة الجنسية وأسرار اكتشافها في مرحلة المراهقة. اليوم أستكمل الحوار مع ضيفي أستاذة علم النفس التربوي الدكتورة نهى الدرويش ومدير مركز تأهيل الأحداث ولي الخفاجي. الجنس المسكوت عنه في حياتنا. سأدعوكم للمشاركة بإبداء رأيكم على هاتف البرنامج 770-44-25-770. أهلا بكم. سيد ولي الخفاجي، هل تعتقد أنه الإجابة على الأسئلة الجنسية بشكل مبكر وبإقناع ستحل من معضلة التوتر الجنسي والكبت الذي ينعكس إلى مشاكل ربما تقود إلى الجريمة والجنح كما قلت؟
نعم أستاذ العزيز، في الماضي كان الآباء يربون أبنائهم على آليات بسيطة جدا، ولكن الآن دخلت التكنولوجيا وأصبح الأب والأم لا يربون وحدهم. الموبايل يربي، الستلايت يربي، المواقع، الانترنت، كل هذا هي تربي. فقد تكون العائلة لا تبوح لهذه الأمور أمام أطفالها، ولكن الطفل يذهب إلى القاعات الموجودة أمامه أو بتلفظ من الشارع ويعرف هذه المواضيع. إذن يجب أن يكون هناك توازن بين التكنولوجيا التي دخلت البيوت مجبرة على العائلة أن تتقبلها، وبين ما يتلفظه الأطفال في الشوارع، وبين العادات والقيم والتقاليد التي تربينا عليها. أنقل لك بس حالة جدا مختصرة. ذهبت إلى أحد الأصدقاء بالمصطلح العراقي نشوفه متخربط وضعه وعصبي البيت، استشفيت من الأمر ابنه الصغير جايب له لفظ جنس صريح في المحل الموجودة. أنا بحثت باعتباري باحث اجتماعي، قلت له يا أخي إذا ما تسمع أنت راح يأخذ من الشارع، إذا ضربه اليوم راح يأخذ الأسفل، لأن أنت تستخدم يا الكبت والحرمان، هذا راح يعوض عن هذا الكبت في مكان آخر، أنت ليش مصطلحة وتعرف على هذا المصطلح تعلمه من الشارع؟ إذن يجب أن يكون هناك جرعة للعائلة أن تكسر القيود، وفي نفس الوقت تختار الألفاظ مع الفترة العمرية أن ما أنا أعطيهم صراحة جنسية وأن أمارس الأب والأم والطفل نايم وياهم للصغفة. يجب أن يكون حذر ولا أعطيهم مسلسل أن تتفرج عليه العائلة. تثقف نفسها قبل أن تثقف ابنها.
وخصوصا دكتورة نهى درويش، مصادر المعرفة كثرت ولم يعد بالإمكان ضبطها، يعني الإنترنت، مواقع إباحية، صور في كل مكان ممكن تنشاف، في التلفزيون، الساتلايت. يعني أمام هذا الانفتاح ما الحل لهذا الصبي والصبية حتى يكتشفون مستقبلهم؟ كيف نعينهم على التعامل مع الحقيقة المخفية إن صح تعبير عنها؟
الحقيقة يعني أنا لست مع هذه الفكرة أنه صعب جدا السيطرة على مختلف المصادر وخصوصا وسائل الإعلام، الإنترنت أو التلفزيون. يعني أنا أفترض أنه كل أم وأب بداية الخطوة الأولى للزواج يفترض أن تكون عندهم يعني قضايا يتفقون عليها في تربية أطفالهم. هذه المسألة مهمة جدا، وللأسف الشديد كثير من الشباب العراقيين عند ما يتزوجون يعني أبعد ما يكون أن يتحدثون عن هذه المواضيع بشكل علمي وتربوي، وإنما يتناولوها بشكل عاطفي جدا. ثانيا عندما يأتي الطفل يعني يفترض أنه تكون هناك ثقافة يمتلكوها الأم والأب بالمراحل، مراحل التطور الجنسي والنمو العقلي والمعرفي عند الطفل، حتى يقدرون يوزعون أساليب المعاملة على وفق مراحل نمو الطفل، وحتى ممكن أن يسرعون في ذكاء الطفل إذا هم استطاعوا أن يستعملون الأساليب الصحيحة. أما بالنسبة إلى وسائل الإعلام أو المصادر المتعددة، الشارع أو الأقران أو المدرسة، أعتقد أنه يفترض أن يكون هناك حل تكاملي. يعني بما أنه إحنا مجتمع عربي نعتز بقيم وعادات وتقاليد ولنا عناية خاصة بالتربية الدينية، يفترض أن يكون هناك منطلقات تربوية للتربية الجنسية تأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الخصوصية في مجتمعنا، زائدا ما وصل إلى العالم أو ما يمكن أن نسميه بموجة العولمة. هكذا استراتيجية بتقع على عاتق كل التربويين في وزارة التربية، في وزارة التعليم العالي، في العمل والشؤون الاجتماعية، لكن تشرذم الاتجاهات والفلسفات هو الذي بالنتيجة يسيء إلى تربية الأطفال.
خلينا نكون موضوعيين دكتورة، وآسف لقسوة التشبيه. نعم. يعني الآن نشهد فشل على صعد مختلفة في وجود استراتيجيات لمشاريع مادية كذا. خلينا نذكر أيضا أن هناك موجة تجد أنه الجنس إثم ونجس، والتعامل مع هذه المواضيع محرمة وليست من الدين بشيء، والبعض يهدد الصبي والصبية بأقصى العقوبات وجهنم لأنه يمارس ربما خطأ أو ببراءة فعل معين. قصور التربية الجنسية ده يقود إلى كبت، والكبت أيضا يقود إلى ربما اكتشاف الجسد من قبل الطرفين بشكل خاص. هل ها تعبر عن حالة مرضية؟ هل أن العائلة إذا اكتشفت أن البنت أو الابن يلجؤون إلى العادة السرية أن الدنيا تنقلب لو يصير استيعابها سيد ولي الخفاجي؟
نعم طبعا، هي هناك تغيرات في الجسم، هناك تغيرات في السلوك، من ضمن هذه السلوك هذه الحالات اللي ذكرتها سواء كان للبنت أو الذكر. ولكن إحنا مهما عملنا من هذه الوقايات هو النمو الجنسي موجود لدى الطرفين شئنا أم أبينا، لأن المغريات موجودة. وأنا أيضا أعيد كلامي ومع احترام وتقديري الجليل إلى الدكتورة الفاضلة، الآن إحنا لا نتعامل مع المجتمع العراقي كله هو الأب خريج علم النفس والأم كلية الطب، وتتعامل مع الغزو والثقافة والعولمة. الآن لدينا مشردين، لدينا متسونين، لدينا أطفال لا يعرفون أين ينامون، وإن هذا أيضا هناك مسؤولية مجتمعية ولديهم نمو جنسي. يعني تصور أنا في يوم رحت إلى منطقة الباب الشرقي وجدت طفل عمره تقريبا 10 سنوات، وشفت الشمبر يزلي أقراص من السيدي وعليها عناوين لأفلام. قلت له بابا شنو هاي الأفلام؟ قال عمو هاي أفلام ثقافية. قلت له هاي إنزين شو تنطيني واحد يجوز بشني؟ قال لا عمو هذا كل عام شايفه. يعني تصور طفل عمره 12 سنة شايف له بالمئة فيلم إباحي، ماذا تتوقع منه؟ شاح يجوز هذا راح يصير يفرغ هذه في داخل البيت إذا كانت الجبنية وإذا كانت عنده بيت عمو إلى آخره. لذلك أرجع على سؤالك اللطيف، لأن مسألة التوازن هي المسؤولية جدا صعبة، نوازن بين هذا الغزو وبين ما نطمح إليه، لأن هذه العادات التي يستخدمها الذكر والأنثى عادية وطبيعية، ولكن أوصلها إلى الفتاة وإلى الفتاة بطريقة مهذبة، حال الحيض وحال الاحتلال بطريقة مكشوفة، ولكن أحاول أن أمتص أو كما يقول علم النفس أن أطفئ هذه المسألة بالرياض والمطالعة ومشاهدة الأفلام الهادفة.
طيب حوارات دكتورة نهى درويش، الثقافة الجنسية تتضمن أيضا ثقافة جسدية. نتحدث عن البنت واكتشافها الأول حيض الدورة الشهرية، هل أنه أغلب العوائل والأمهات يعني هيئا بناتهن للتعامل مع هذا التغيير الكبير في جسدها في التغيرات الفسيولوجية؟
نعم، أحيانا تبدو وكأنما هي المسألة مقتصرة فقط على الفتاة أو البنت، لا بالعكس، حتى يعني الفتى يعني في سن البلوغ أيضا هو محتاج إلى توعية في قضايا الصحة الجسدية، وهذا يقع على عاتق الأب أو الأخ الكبير في العائلة وأحيانا العم أو الخال. طبعا بالإضافة إلى دور المعلم يعني بالنسبة للطرفين. مسألة الصحة الجسمية مسألة جدا مهمة، ومن خلال يعني التوعية الصحية بأهمية نظافة يعني مناطق الجسم كافة، وخاصة هذه المنطقة كونها غير معرضة للهواء، غير معرضة لأشعة الشمس، لذا يجب أن تكون هناك عناية خاصة والمحافظة على هذه المنطقة من الكدمات، من الصدمات، من يعني كثير من العوارض. ينبه الطفل على أهمية هذه المنطقة وطريقة الحفاظ عليها. حضرتك شرت إلى مسألة اكتشاف الجسد وهذا في سن البلوغ. هذه تصاحبها أعراض نفسية، أحيانا يشوبها القلق والخوف، وخاصة بالنسبة للفتاة، يعني كون أنه هناك نظرة دونية لجسد المرأة في مجتمعنا الشرقي. الفتاة بالعكس يعني عندما يظهر هناك شعر بجسمه وبعض التغييرات في الأعضاء الجسدية يفتخر، والأب يشجع على أن يفتخر في هذه التغيرات، في حين أنه الفتاة يعني تكون خجولة جدا ومقوية على نفسها، وإذا ما كان هناك صراحة يعني راح تبدي تحاول تسأل صديقاتها. بالتأكيد راح توصل إلى أجوبة غالبا ما تكون هي خطأ أو غامضة، وهذا أيضا راح يجرها على أن تستكشف يعني الأمور بوسائل الإعلام أو بطرق أخرى.
طيب أستاذ ولي الخفاجي، صبيان وأحداث في دار تأهيل كيف يتعاملون مع أزمتهم الجنسية؟ أنتم كإدارة سجن الأحداث أو تأهيل الأحداث كيف ترصدون تعاملهم مع هذه الأزمة؟
نعم طبعا احنا بدايتنا اول ما برنامج نستقبلهم هو برنامج التصنيف، يصنفون على اساس نوع الفعل ومن ثم العمر، بعد ذلك يؤخذون في محاضرات دينية ومحاضرات نفسية واجتماعية، وتبقى هناك ترصدات للحالات الشاذة وهي حالات نادرة وليس جميعهم. نتعامل معها بالبداية بالمحاضرات ومن ثم بالرياضة لتفريغ هذه الشحنات الموجودة بيناتنا.
دكتورة نهى، بغض النظر عن كونك أخصائية، كأم كيف تعاملتي مع أولادك في مساعدتهم لعبور مرحلة الأسئلة الخطيرة في عالم الجنس وأسراره؟
نعم حقيقة يعني أنا اعتمدت على المنهج الوقائي، يعني اللي هو أعتبره أفضل من المنهج العلاجي في هذا المجال. الطفل يعني قبل أن يوصل إلى المرحلة اللي يشعر بها أنه محتاج أن يسأل هاي الأسئلة، ولربما هو ما رح يسأل يعني خجلا أو خوفا، فأمهد للإجابات مسبقا. على سبيل المثال ابني في سن التاسعة فهمت أنه يعني رح تصير تغييرات جسمية وتغييرات هرمونية ممكن تنعكس على مزاجه، ممكن يكون عصبي مشاكس، هناك روائح عرقية رح تطلع من جسمه، لا يقلق، هذه حالة طبيعية جدا، عليه أن يتعامل بحكمة، يحاول أن يراقب سلوكاته وإلى آخره من هذه النصائح والتمهيد. بالنتيجة يعني الولد ما مر بمرحلة مراهقة عسيرة ولا مارس السلوكيات الهجينة اللي سلكوها المراهقين. فقط يعني أحب أن أشير إلى نقطة مهمة قبل انتهاء البرنامج. بالنسبة للموعظة الدينية وهي مهمة جدا، وإحنا في مجتمع يعني الكل يعرف أن للدين تأثير كبير في حياة الناس والعوائل وحتى الأطفال والمراهقين. يعني أنا أشعر وبإخلاص يعني أقول هذه الكلمة أن الخطاب الديني في مجتمعنا يحتاج إلى أن يتطور، يجب أن ينفتح رجال الدين على المختصين في مجال التربية وعلم النفس، وأن يغيروا من نمط الخطاب الديني، أن يكونوا معينين لتنشئة جنسية سليمة وصحيحة حتى نقدر نجنب أولادنا الوقوع في الانحرافات بسبب القضايا الجنسية أو التأثيرات الضاغطة للاضطراب الهرموني اللي هو أيضا يكون عامل مسبب للانحرافات أخرى ليس لها علاقة بالجنس مثل السرقة.
فعلا هذا موضوع جدير بالاهتمام، ربما نفرد له حلقة خاصة، وهو الدين والجنس.
أتمنى
لتفادي كثير من الخلل اللي يقود بأولادنا وأبنائنا لمهاوي سيئة. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، الدكتورة نهى درويش أستاذة علم النفس التربوي والناشطة المجتمعية، والشكر موصول أيضا لضيفي السيد ولي الخفاجي مدير تأهيل الأحداث لإضافتيكما في قضية حياة الجنسية واكتشافها الأول. نأمل أن نتواصل مع هذا الموضوع الذي نعتقد جميعا أنه شديد الخطورة والحساسية، بغض النظر عن أنه تابو يتعرض للإخفاء والسكوت عنه. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. شكرا.
أصدقائي المستمعين، أنتظروا آراءكم وملاحظاتكم حول موضوع الثقافة الجنسية في حياتنا، الأسرار والمخاوف والحقائق والمحاذير والعلم والدين. هذه تحيات نبيل الحيدري، هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.